الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فنشرع مستعينين بالله تبارك وتعالى في شرح رسالة القواعد الأربع للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. هذه مقدمة ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى بعد البسملة، وقد اشتملت على دعوات ثلاث من قبل الشيخ رحمه الله لمن يقرأ هذه الرسالة أو يحفظها أو يدرسها أو يفعل نحو ذلك. فأما الدعوة الأولى فقد قال فيها: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. دعا الله سبحانه وتعالى أن يتولى سامع هذه الرسالة أو قارئها في الدنيا والآخرة. وتولي الله سبحانه وتعالى لعباده على قسمين، معك ما تكتب فيه، لا يصلح جلوسك هذا، لا يصلح، أعطي أخاك ورقة، القلم هتلاقيه فوق. فتولي الله سبحانه وتعالى لعبده على قسمين: تولي عام وتولي خاص. فأما التولي العام فهو القيام بالمصالح وتدبير الأمور، وهذا يكون للعباد جميعا، مؤمنهم وكافرهم، طائعهم وعاصيهم. فولاية الله سبحانه وتعالى لعباده من هذه الحيثية ولاية عامة، فالله سبحانه وتعالى يقوم على مصالحهم ويدبر شؤونهم وأمورهم. وهذا هو الذي دل عليه مثل قول الله تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذه ولاية عامة. وأما الولاية الخاصة فهي التي تكون بالتوفيق والنصرة والتسديد ونحو ذلك. والولاية بهذا المعنى لا تكون إلا للمتقين فقط، لا تكون إلا للمؤمنين فقط، وهي التي دل عليها قول الله تبارك وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فولاية الله سبحانه وتعالى لعبده على هذين القسمين. فإذا عرفت هذا فإن الولاية التي ذكرها الشيخ رحمه الله هنا ودعا بها لقارئ هذه الرسالة أو سامعها هي الولاية الخاصة ولا شك. فالله سبحانه وتعالى يتولى عباده بهذه الولاية الخاصة، وهذه الولاية هي التي دعا بها الشيخ رحمه الله. وهذه الولاية تكون في الدنيا والآخرة. فأما كونها في الدنيا فبالنصرة والتسديد والهداية ونحو ذلك، وأما كونها في الآخرة فبإدخال الجنة، نسأل الله تبارك وتعالى من فضله. عليكم السلام ورحمة الله. وأما الدعوة الثانية فقد قال فيها الشيخ رحمه الله: وأن يجعلك مباركا أينما كنت. المقصود بذلك أن يكون الواحد منا مباركا في عمره وفي رزقه وفي عمله وفي نسله ونحو ذلك. والبركة بهذا المعنى هي الزيادة في الخير. فالشيخ رحمه الله يدعو لقارئ هذه الرسالة أو سامعها أن يكون ممن زيد له في الخير في هذه الأشياء التي سبق ذكرها وغيرها. ويمكن أن يكون المقصود بالبركة هنا ما هو موجود في قول الله تبارك وتعالى في شأن المسيح عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت. فالبركة في هذه الآية فسرها غير واحد من السلف والخلف بأنها البركة في النفع، بأن يكون الواحد نافعا لغيره، معلما له، آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر. فيمكن أن يكون هذا المعنى هو المقصود من كلام الشيخ رحمه الله. وأما الدعوة الثالثة فهي قوله: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. هذه الدعوة الثالثة تشتمل على صفات ثلاث ينبغي لكل واحد منا أن يتصف بها. فأما الصفة الأولى فهي الشكر عند العطاء، أي الشكر عند النعمة التي تنزل من عند الله عز وجل. والشكر على النعمة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شكر بالقلب، وشكر باللسان، وشكر بالجوارح. فأما شكر القلب فهو اعترافه بالنعمة لله تعالى وإقراره بها له، وشعوره بالذل والخضوع والاستكانة بين يديه. وأما شكر اللسان فهو التعبير عن ذلك. وأما شكر الجوارح فهو استعمال النعمة في مرضاة المنعم. وهذا القسم الثالث نؤكد عليه تأكيدا مزيدا، لأن كثيرا من الناس يفرقون فيه، فلا يفهمون من الشكر إلا شكر اللسان أو شكر القلب، وأما شكر الجوارح فيفرط فيه كثير من الخلق، نسأل الله السلامة والعافية. وأما الصفة الثانية فهي الصبر عند البلاء، والمقصود بذلك أن يصبر المرء نفسه عن الجزع والتبرم والشكوى ونحو ذلك إذا نزل به بلاء من عند الله تبارك وتعالى. والصبر عموما ينقسم إلى ثلاثة أقسام أيضا: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على البلاء. فهذا القسم الثالث هو الذي ذكره الشيخ رحمه الله هنا. وأما القسم الأول الذي هو الصبر على الطاعة فمعناه مجاهدة النفس في أدائها وتحمل المشاق في سبيل ذلك. وأما القسم الثاني الذي هو الصبر عن المعصية فمعناه مجاهدة النفس في الابتعاد عنها وتجنبها وتحمل المشاق في سبيل ذلك أيضا. وأما الصفة الثالثة فهي الاستغفار عند الذنب، والمقصود بذلك أن الواحد منا إذا أذنب ولا بد له أن يأتي شيئا من ذلك بالطبع، فإن الواجب في حقه أن يبادر بالاستغفار والتوبة. والتوبة واجبة على العبد إذا أتى ذنبا من الذنوب، والوجوب في هذه الحالة وجوب فوري لا يجوز تأخيره بحال. وبالنسبة للصفة الأولى والثانية فقد جمعهما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته شراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. وأما الصفة الثالثة فهي التي توجد في مثل قول الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال رحمه الله تعالى: فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. هذه الصفات الثلاث التي سبق ذكرها أخيرا هي عنوان السعادة: الشكر عند العطاء، والصبر عند البلاء، والاستغفار عند الذنب. فالذي يجمع بين هذه الصفات الثلاث يكون سعيدا في الدنيا والآخرة، والذي تتخلف عنه صفة واحدة منها فضلا عن تخلفها جميعا فلا شك أنه يفقد من السعادة بقدر ذلك حتى يكون من الأشقياء عياذا بالله تعالى. فإذا أردت أن تعرف نفسك هل أنت من السعداء أم من الأشقياء فتفقد نفسك في هذه الصفات الثلاث: هل أنت ممن يشكر الله عند العطاء؟ وهل أنت ممن يصبر على البلاء؟ وهل أنت ممن يستغفر عند الذنب؟ فتفقد شأنك في هذا، فإن وجدت نفسك على خير في هذه الصفات الثلاث فاعلم أنك من السعداء إن شاء الله، وإن كانت الأخرى فأسرع بالتوبة وأسرع بتدارك الخلل، نسأل الله أن يجبر كسرنا جميعا. ثم قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه العبارة سبقت معنا في رسالة الأصول الثلاثة، ومضمونها أن الحنيفية التي هي ملة إبراهيم عليه السلام هي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. وعرفنا أن الحنيفية ما معناها؟ الميل عن الشرك. فالحنيف هو المائل عن الشرك. فالحنيفية هذه هي ملة إبراهيم عليه السلام، وهي ملة غيره من الأنبياء كذلك، ومعناها أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، فتفرده وحده بالعبادة لا شريك له، وتكفر بكل ما يعبد من دونه جل في علاه. ثم استشهد بقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية تبين لك الحكمة من خلق الخلق، وتبين لك أن هذا التوحيد الذي تحدثنا عنه هو الغاية التي لأجلها خلق الخلق أجمعون، فليس الأمر في ذلك أمرا فرعيا ولا أمرا هامشيا ولا أمرا جانبيا، بل هو الغاية التي لأجلها خلق الخلق أجمعون. فعليك أخي في الله أن تراعي هذا، وعليك أن تنظر إلى هذا الأمر العظيم على هذه الصورة التي بينها رب العزة سبحانه وتعالى. قال: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. هذا كلام مهم قال فيه الشيخ رحمه الله: أولا، فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، إذا اتضح عندك هذا الأمر فلا بد أن تعلم معنى العبادة التي خلقت لأجلها. أنت قد عرفت الآن أن الله عز وجل خلقك لعبادته، فالسؤال الذي ينطرح بعد ذلك ولا بد: ما معنى هذه العبادة، وما المقصود بها حتى تحقق هذه الغاية التي خلقت لأجلها؟ فالشيخ رحمه الله يقول: فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. فمعنى العبادة هذا لا يتحقق إلا بالتوحيد. ثم ضرب مثالا لتقرير هذا فقال: كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. الطهارة بالنسبة للصلاة ما علاقتها؟ شرط لصحتها، فلا تصح الصلاة إلا بماذا؟ بالطهارة. فكذلك العبادة لا تصح إلا بالتوحيد. فالذي يصلي بغير طهارة هل تسمى صلاته صلاة أصلا فضلا عن أن تكون صحيحة؟ الجواب لا. فكذلك العبادة لا تسمى عبادة أصلا فضلا عن أن تكون مقبولة عند الله تعالى إلا بماذا؟ بالتوحيد. وحتى يتضح لك هذا الأمر أكثر إن شاء الله، ينبغي لك أن تنظر في تعريفات العبادة التي بينها العلماء. فالعلماء أحيانا يتكلمون عن العبادة من جهة شرطي قبولها، فيقولون إن العبادة مرتهن قبولها بماذا؟ بالإخلاص والمتابعة، فلا تقبل عند الله عز وجل إلا بهذين الشرطين. فأما الشرط الأول الذي هو الإخلاص فهو الذي نعبر عنه في مقامنا هذا بالتوحيد، أن يفرد الله عز وجل بالعبادات ظاهرا وباطنا. فإذا اختل هذا الشرط أو اختل هذا التوحيد فهل تقبل العبادة؟ الجواب لا. يمكنك أن تقرر هذا الأمر أيضا إذا نظرت في تعريف آخر للعبادة، وهو ما يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. مع أحدكم قلم زائد؟ فشيخ الإسلام رحمه الله يقول: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فهذه الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة حتى يحبها الله تبارك وتعالى، وحتى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحتى تتحقق العبادة بناء على ذلك، لا بد أن تكون موجهة له وحده لا شريك له، صحيح؟ فإذا وجهت لغيره فهل يحبها الله ويرضاها في مثل هذا المقام؟ الجواب لا. فإذا اختل التوحيد معنا من هذه الحيثية لم تصح العبادة بناء على هذا التعريف. هناك تعريف ثالث يذكره شيخ الإسلام رحمه الله أيضا، وهو قوله: العبادة ما يجمع كمال الحب مع كمال الذل. فالعبادة لا تسمى عبادة إلا إذا اجتمع فيها كمال الحب لله تعالى مع كمال الذل بين يديه. فهل يتحقق شيء من ذلك إلا بالتوحيد؟ الحب نفسه عبادة، وكذلك الذل، ونحن نعلم أن العبادات جميعا يجب أن توجه لله تعالى وحده لا شريك له. فإذا أحب غير الله أو ذل لغير الله على وجه يقدح في التوحيد كما سبق بيانه فيما يتعلق بالمحبة والذل، وقد تكلمنا في الأصول الثلاثة على جانب الخشوع، وبالنسبة لمقام المحبة لعلنا لم نتكلم عليه خاصة في الأصول الثلاثة، وقد سبق الكلام عليه في مقام آخر بحمد الله تعالى. فإذا وقع تفريط في هذا الجانب على وجه يقدح في التوحيد، إذا صرف الحب كعبادة لغير الله أو صرف الذل كعبادة لغير الله، فهل في مثل هذا المقام يسمى هذا الصرف عبادة؟ وهل يمكن أن يتقبل هذا الأمر على هذا النحو؟ فإذا تأملت في تعريفات العبادة التي سبق ذكرها وعرفت أنها تقوم على التوحيد ولا بد، سهل عليك أن تتفهم كلام الشيخ رحمه الله هنا. قال: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. إذا عرفت أن الطهارة شرط في صحة الصلاة فضدها يفسدها، ضد الطهارة يفسد الصلاة. ما ضد الطهارة؟ الحدث. فإذا دخل الحدث في أثناء الصلاة مثلا فما يكون تأثيره؟ يفسد الصلاة. فكذلك ضد التوحيد يفسد العبادة. ما ضد التوحيد؟ الشرك. فإذا دخل في العبادة ما يفعل فيها؟ يفسدها. أسأل الله السلام. ثم قال: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك بمعرفة 4 قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. تأمل في هذا التدرج من قبل الشيخ رحمه الله، لأنه يفيدك كطالب علم. إذا أردت أن تقرر مسألة من المسائل فإنه ينبغي عليك أن تمشي على مثل هذا التدرج. هذا التدرج هو الذي يتكون مما يسمى بتقرير المقدمات. هناك مقدمات تذكرها وتبينها، ثم تنبني على هذه المقدمات أمور أخرى تحتاج إليها في مسألتك حتى تصل إلى صلب المسألة التي تريدها. فتأمل في هذه التقريرات من الشيخ رحمه الله، بين لك أولا أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، ثم بين لك بعد ذلك معنى العبادة وعلاقة التوحيد بها، ثم بين لك بعد ذلك أثر ضد التوحيد في العبادة الذي هو الشرك. فإذا عرفت هذا كله، إذا تدرجت مع الشيخ رحمه الله في هذه المقدمات، فما الذي يتضح لك بعد ذلك؟ قال: عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، أي معرفة الشرك. يجب عليك أن تعرف الشرك معرفة تميزه بها عن التوحيد. هذا الأمر لا بد منه حتى يصفو لك توحيدك، وحتى تنجو من هذا الشرك الذي قال فيه الشيخ رحمه الله أنه يفسد العبادة ويحبط العمل ويصير صاحبه من الخالدين في النار عياذا بالله تعالى. أفلح لأخيك. فهذه عاقبة خطيرة، نسأل الله السلامة والعافية، وهذا مصير مؤلم لا يمكن لأحد أن يطيقه فضلا عن أن يطلبه، نسأل الله السلامة. فإذا عرفت هذا فإنه يجب عليك وجوبا أكيدا أن تبتعد عن هذا الشرك، ولن يتسنى لك هذا الابتعاد حتى تعرفه. كيف تبتعد عن شيء لا تعرفه؟ فلابد لك أن تعرف الشرك وأن تميز بينه وبين التوحيد حتى يسهل عليك الابتعاد عنه. والآية التي ذكرها الشيخ رحمه الله وهي قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، تبين لك شيئا من عاقبة الشرك، وهو أنه لا يغفره الله سبحانه وتعالى. ومحل ذلك ما إذا مات عليه العبد، كما قال العلماء، وهذه مسألة مهمة: متى لا يغفر الشرك؟ إذا مات عليه العبد. إذا مات عليه العبد على وجه لا يعذر فيه فإنه لا يغفر أبدا من قبل الله عز وجل، ولا يكون لصاحبه أدنى أمل، نسأل الله السلامة والعافية، بل يكون من الخالدين في النار عياذا بالله تعالى. وأما إذا وقع من العبد فتاب منه حال الحياة فإنه يغفر، وقد دل على ذلك قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهذه الآية عمت كل الذنوب، وقد دخل في ذلك الشرك. فالشرك إذا تاب منه صاحبه فإن الله عز وجل يقبل توبته، إذا تاب إلى الله تعالى وأناب إليه بالإسلام فإنه يصير مسلما موحدا وتقبل توبته من قبل الله عز وجل. فهذا هو وجه الجمع بين هاتين الآيتين، وهذا هو التفصيل المعروف عند أهل العلم. وبالنسبة لمعرفة الشرك فهذا الأمر يدخل تحت أصل منهجي عام مهم، وهو ضرورة معرفة الخير والشر جميعا. والمقصود بذلك أن المسلم لا يكفيه أن يعرف الخير حتى يضم إلى ذلك معرفة الشر. نقول هذا لأن كثيرا من الناس يفرقون في هذا الأصل العظيم، فيظنون أنه لا يجب عليهم إلا معرفة الخير، لا يجب عليهم إلا معرفة التوحيد أو السنة أو الطاعة أو نحو ذلك، ويغفلون غفلة عظيمة عن معرفة ضد ذلك من الشرك أو البدعة أو المعصية أو نحو ذلك. وهذا خلل عظيم، ويؤدي إلى الوقوع في نفس هذه المحظورات التي يسعى المرء للابتعاد عنها، لأنك إذا لم تكن تعرف الشرك فكيف ستبتعد عنه؟ قد يلتبس عليك بالتوحيد الذي تريده. إذا لم تكن تعرف البدعة فكيف ستبتعد عنها؟ قد تلتبس عليك بالسنة. إذا لم تكن تعرف المعصية فكيف ستبتعد عنها؟ قد تلتبس عليك بالطاعة. وهذا أمر واقع مشاهد. كثير من الناس يأتون أمورا مباينة للتوحيد وهم يتصورون أنهم يفعلون ماذا؟ عين التوحيد. وكثير من الناس يأتون أمورا هي من قبيل البدع، أسأل الله السلامة، وهم يتصورون أنهم يفعلون محض السنة. فالأمر بارك الله فيكم خطير، وهذا أصل مهم، والتفريط فيه يؤدي إلى ما أشرت إليه من الخلل. وقد دلت عليه نصوص شرعية كثيرة، كقول الله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فجعل استبانة سبيل المجرمين من المقاصد الشرعية، وهذه الاستبانة هي التي نعبر عنها بمعرفة الشر وطرقه. وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم: ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعرفه لهم وأن يحذرها من شر ما يعرفه لهم. فجعل صلى الله عليه وسلم وظيفة الأنبياء متمثلة في هذين الأمرين جميعا، وهما ماذا؟ معرفة الخير ومعرفة الشر. وإذا تأملت في كتاب الله تعالى بوجه عام، فإنك لا تجد فيه فقط الآيات التي تدل على الخير، بل تجد بجانب ذلك ماذا؟ الآيات التي تحذر من الشر. كذلك الأمر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر هو الذي فقهه السلف، كما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه المعروف الذي سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن. قال فيه حذيفة رضي الله عنه في أوله: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فكان رضي الله عنه وأرضاه يطلب معرفة الشر، وقد أقره على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كما في هذا الحديث نفسه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هل بعد هذا الخير من شر؟ هل بعد هذا الخير من شر؟ فأقره على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأجابه إلى سؤالاته التي سألها. والأثار في ذلك كثيرة، كقول عمر رضي الله عنه: تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. الذي يكون في الإسلام جاهلا بالجاهلية قد يؤدي به جهله هذا إلى خلل عظيم وضلال كبير. لماذا؟ لأن الذي يعرف الجاهلية أو يعرف الشر يسهل عليه ماذا؟ أن يتجنبه ويبتعد عنه، يكون عارفا بطرقه، يكون عارفا بأسبابه ووسائله، فالأمر يكون عليه يسيرا عندئذ. وأما الذي يفرط في معرفة هذا فإنه يسهل عليه جدا أن يقع فيه، ويسهل عليه جدا أن يخالف الإسلام الذي ينتسب إليه. فهذا أصل من الأهمية بمكان. إياك أن تكتفي في نفسك بمجرد معرفة الخير، إياك أن تكتفي في نفسك بمجرد معرفة التوحيد أو الطاعة أو السنة، بل عليك أن تعلم طرق الشر، عليك أن تعلم حقيقة الشرك وأسبابه ووسائله، وكذلك الأمر في البدع، وكذلك الأمر في المعاصي. يجب عليك أن تعرف كل هذا حتى تحقق الأصل الشرعي الذي أشرت إليه، وحتى يسهل عليك أن تتجنب هذا الشر الذي عرفته. قال: وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. تمييز التوحيد من الشرك إنما يتأتى بمعرفة هذه القواعد الأربع التي لأجلها وضعت هذه الرسالة من قبل الشيخ رحمه الله. ولنتكلم على القاعدة الأولى إن شاء الله تعالى. قال: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. هذه القاعدة الأولى من الأهمية بمكان، وهي تعد أصلا وأساسا لما سيأتي بعدها من القواعد إن شاء الله. قال رحمه الله: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. الكفار الذين نقول فيهم إنهم كفار مشركون، الذين كفرهم الله تعالى في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وقاتلهم صلوات الله وسلامه عليه، واستحل دماءهم وأموالهم، هؤلاء الكفار كانوا مقرين بقسم من أقسام التوحيد، ألا وهو توحيد الربوبية. فإن التوحيد عندنا ينقسم إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام. ما هي؟ نعم. فالقسم الأول الذي هو توحيد الربوبية كان الكفار مخرين به. وتوحيد الربوبية ما معناه حتى يتضح الأمر؟ أن الله تبارك وتعالى يتفرد بأفعال لا يقدر عليها غيره، كالخلق والرزق والتدبير والملك والإحياء والإماتة والضر والنفع وغير ذلك. فالكفار كانوا يقرون بهذا النوع من التوحيد كما دلت عليه الأدلة، وسنتطرق إلى ذلك إن شاء الله تعالى. ومع ذلك فقد كانوا كفارا، مع ذلك كفرهم الله تعالى في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وصار تكفيرهم مما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام ومما يعلمه حتى الصبيان في الكتاتيب. فمن أين كفروا إذن؟ إذا كنا نقول إنهم كانوا مقرين بقسم من أقسام التوحيد، فكيف كفروا إذن؟ كان كفرهم بتفريطهم في القسم الثاني من هذه الأقسام، وهو ماذا؟ توحيد الألوهية. فكانوا مع إقرارهم لله تعالى بالربوبية يصرفون العبادات لغيره، كانوا إذا دعوا دعوا غيره، وإذا ذبحوا ذبحوا لغيره، وإذا نذروا نذروا لغيره، وإذا استغاثوا استغاثوا بغيره، إلى غير ذلك من العبادات التي كانوا يصرفونها لغير الله تعالى. إذن فإقرارهم بالربوبية لم يدخلهم في الإسلام ولم يصيرهم مسلمين موحدين، بل كانوا على شاكلتهم كفارا كما كانوا، لم يتغير شأنهم بحال. إذن فالإقرار بالربوبية وحده لا يكفي، لا يكفيك أبدا أن تعتقد أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر إلى غير ذلك، بل لابد لك أن تفرد هذا الذي أقررت له بالربوبية بالألوهية، لابد لك أن تفرده بالعبادات، وهذا حقه عليك. وإلا فإقرارك بالربوبية حينئذ لا قيمة له ولا وزن. كيف تقر لله تبارك وتعالى بالربوبية ثم تعبد غيره؟ ما فائدة الإقرار بالربوبية عندئذ؟ فهذا الأمر إذا تفهمته وعقلته عرفت أصل شرك المشركين وكفر الكافرين. وأما الدليل الذي استدل به الشيخ رحمه الله على هذه المسألة فهو قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض. كل هذه من معاني الربوبية، تأمل فيها. قل من يرزقكم من السماء والأرض، أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله. إذن فقد كانوا معترفين بكل هذه المعاني مقرين بها لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. قال تعالى: فقل أفلا تتقون. المقصود بالتقوى هنا إفراد الله تبارك وتعالى بالعبودية أو العبادة، وهو ما نعبر عنه بتوحيد الألوهية. أي إذا كنتم تقرون بكل هذا فما شأنكم تعبدون غير الله؟ ما شأنكم تصرفون العبادات لغير الله؟ إذا كنتم تقرون بهذا فإن الذي يلزم على ذلك ولا بد أن تفردوا الله تعالى وحده بالعبادة لا شريك له. والآيات في هذا المعنى كثيرة، كقوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وكقوله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. فهذه كلها آيات بينات تبين لك إقرار المشركين بالربوبية، ومع ذلك فإقرارهم هذا لم يدخلهم في الإسلام ولم يصيرهم موحدين. لماذا؟ لأن هذا الإقرار وحده لا يكفي، طالما أن المقر في هذه الحالة لم يفرد الله تعالى بالألوهية وحده لا شريك له. فهذه هي القاعدة الأولى التي تميز لك بين التوحيد والشرك. ما مفادها أو ما مضمونها؟ أن الإقرار بالربوبية وحده لا يكفي، وأن المقر بالربوبية في هذه الحالة إذا لم يقر لله تبارك وتعالى بالألوهية ويفرده بالعبادة وحده لا شريك له لا يكون مسلما ولا يكون موحدا، بل هو على كفره وشركه كما هو. إذا عرفت هذا عرفت ضلال كثير من المسلمين الآن، لأن هذه القواعد كما ذكرت لكم من شأنها أنها ماذا؟ تميز لك بين التوحيد والشرك. فإذا تأملت في ضلال كثير من المسلمين الآن فإنك تجد أن مرجعه إلى الجهل بهذا التمييز الذي نتعرف عليه بتوفيق الله تعالى. إذا نظرت مثلا إلى الذين يذهبون إلى القبور والأضرحة ويصرفون لها ولأصحابها العبادات من دون الله عز وجل، إذا نظرت إليهم وناقشتهم أو كلمتهم وقلت لهم إنكم تعبدونهم تعبدون هؤلاء الأولياء أو هؤلاء الصالحين، إن كانوا كذلك فعلا وإلا فكثير منهم لا يكونوا كذلك. إنكم تعبدون هؤلاء من دون الله عز وجل، فبماذا سيردون عليك؟ سيقولون لك: نحن نعلم تماما أن الله هو الذي خلقنا ورزقنا وهو الذي يدبر أمورنا، نحن لا ننسب شيئا من ذلك إلى هؤلاء الأولياء، وإنما نتقرب إليهم على سبيل ما سيأتي في القاعدة الثانية إن شاء الله. فهم بهذا يتصورون أنهم يتميزون عن من؟ عن المشركين الأوائل، وهم في حقيقة الأمر لا يتميزون. عقيدتهم هذه هي نفس عقيدة المشركين، وتفريطهم هذا هو نفس تفريط المشركين. وإن كنا لا نعني بطبيعة الحال، وهذا أمر واضح، أننا نكفرهم كالمشركين لما سبق التنبيه عليه مرارا وتكرارا من ضرورة الفرق بين النوع والعين، وإنما المقصود هنا أن نبين أن الشأن واحد، لا فرق بين شأنهم وبين شأن المشركين. وهذا الضلال الذي حدث عندهم إنما هو بماذا؟ بتفريطهم في معرفة هذه القاعدة التي تبين لك أصل شرك المشركين وتفرق بينهم وبين التوحيد. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونتم ما يتبقى من هذا المتن بإذن الله تعالى في المجلس المقبل.